بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد سبق معنا في الدرس الماضي الكلام عن بعض ما فطره العلماء في ترجمة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ونستذكر في بداية هذا الدرس اسمه رحمه الله تعالى، فهو شيخ الإسلام وقاضي قضاة قطره في ذلك الزمان، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر عسقلاني. ولد سنة 73 و700 للهجرة، واجتهد في طلب العلم صغيرا، وبرع في علوم شتى، وكانت وفاته سنة 52 و800 للهجرة رحمة الله عليه. وسبق معنا أنه ألف هذا الكتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابنه بدر الدين محمد، ليحفظه ويكون عونا له على تعلم العلم الشرعي. وفي هذا الدرس إن شاء الله هو بداية الحديث أو بداية القراءة في كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. كما نبهنا أنه أفضل شيء يكون كل إنسان عنده كتابة يعلق عليه، يكتب الفائدة حتى لا تذهب عنه. فطالب العلم قيمته بكتابه وحرصه على طلب العلم والانتفاع به، يكتب ويدون الفائدة ويراجعها حتى يكون محشورا بإذن الله سبحانه وتعالى في ضمن طلبة العلم الذين أثنى عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: وإن طالب العلم وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فاحرصوا إخواني، لأن الغرض من الحضور هو الاستفادة والمذاكرة والمراجعة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه: الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدئ، ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. هذه مقدمة سار فيها على عادة العلماء، فالعلماء في تآليفهم وكذلك في خطبهم وفي وعظهم دائما يفتتحون كلامهم بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم يردفون ذلك بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك بالصلاة على آله، والدعاء للصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فهذه من الآداب التي يسلكها أهل العلم. ربما تجد بعض الكتاب العصريين ربما يفتتح كتابه بالكلام مباشرة، فلا يفتتحه لا بالحمد ولا بالثناء ولا بالصلاة والسلام ولا حتى بالبسملة. وهذه الطريقة سار عليها المستشرقون وتابعهم عليها بعض الكتاب المعروفون بالكتاب الإسلاميين، هكذا يقولون في كثير من كتاباته. ولا شك أن هذا يعني مخالف أولا للسنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ مراسلاته بالبسملة، يعني بشيء من الذكر لله سبحانه وتعالى. ومن عادة العلماء أنهم بعد أن يذكروا هذه الأشياء يختمون هذه الافتتاحية بقولهم: أما بعد. كلمة أما بعد يعني مهما يكن من شيء بعد، أسلوب انتقال، ينتقل من افتتاح الكلام إلى البدء في المقصود والتوضيح. وكذلك من عادة المؤلفين أنهم يذكرون في المقدمات شيئا مما يتعلق بهذا الكتاب المكتوب، طريقته، لماذا ألفه، سبب التأليف. ربما ذكروا أيضا أشياء أخرى تتعلق بهذا الجانب، ربما أثنى المؤلف على كتابه، وهي طريقة معروفة عند أهل العلم كما فعل الحافظ ابن حجر، فإنه بيّن لنا شيء من مقاصد هذا الكتاب. يقول: هذا الكتاب مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية. إذن موضوع هذا الكتاب في الأحكام الشرعية، الأحاديث التي تتعلق بالأحكام الشرعية يعني الفقهية، بمعنى أنه سيقتصر على ذكر بعض الأحاديث أو مختصر من الأحاديث التي تشتمل على أحاديث الأحكام الشرعية. هذه يقول هي تشتمل على أصول الأدلة، يعني المسألة سيذكر فيها أهم الأدلة ولن يستقصي ذلك، ولهذا سماه بماذا؟ بالمختصر. المؤلف رحمه الله يثني على كتابه فيقول عن عمله هذا: حررته تحريرا بالغا، لأنه انتقل أحاديث انتقاء واختارها اختيارا. هذا الكتاب يشتمل على نحو 1500 تقريبا من الأحاديث، أو قريبا من هذا العدد بحسب اختلاف تعداد المحققين. لو قارنت هذا الكتاب بكتاب منتقى الأخبار للمجد بن تيمية، فالكتابان في موضوع واحد اللي هو أحاديث الأحكام، لكن كتاب المجد بن تيمية منتقى الأخبار الذي شرحه الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه المعروف بنيل الأوطار، لوجدت أن الأحاديث تربو على 4000 حديث. إذن هو اختصر وانتقى، ولهذا يقول: حررته تحريرا بالغا. يقول: ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا. وهذا ظاهر، أن من اعتنى بهذا الكتاب حفظا تعلما ودراسة ينبغ من جهة الحفظ والفهم والتعرف على الأحكام الشرعية. يقول بعد ذلك في بيان شيء من خطته في العمل: وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة. إذا من منهج المؤلف أنه يذكر الحديث ويذكر من روى هذا الحديث، هل أخرجه البخاري، أخرجه مسلم، أخرجه الترمذي، النسائي. وهذا يقول: بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة، يعني أئمة الحديث الذين دونوا هذه الأحاديث وأسندوها بأسانيدهم. فهو بين زاد تبيين فقال: فالمراد بالسبعة، يعني إذا قلت في حديث أخرجه السبعة، فالمراد بذلك أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هؤلاء اصطلح الحافظ على تسميتهم بالسبعة. فإذا مر بنا حديث يقول فيه الحافظ ابن حجر أخرجه السبعة، فالمراد بهم هؤلاء: الإمام أحمد، وبدأ به لأنه أسبقهم وأقدمهم وفاة، وكتابه هو مسند الإمام أحمد المسند المعروف، وذكرنا لكم فيما سبق أنه مطبوع، وأحسن طبعاته الطبعة التي قامت على تحقيقها مؤسسة الرسالة يعني عناية الشيخ شعيب الأرناؤوط وبعض طلبة العلم أو أهل العلم ممن تعاونوا معه. فهي من أحسن الطبعات الموجودة، طبعت في 50 مجلد. والعلماء إذا قالوا عن حديث رواه أحمد، فالمراد بذلك أين رواه؟ في المسند، أنا رواه في المسند. وإلى فليم أحمد له كتب أخرى، له كتاب الرد على الجهمية، وله كتاب فضائل الصحابة، وله غير ذلك. ولكن إذا قالوا رواه أحمد، فالمراد أنه رواه في مسنده. والبخاري وهو محمد بن إسماعيل، وكتابه هو الصحيح، كتاب صحيح البخاري وهو مشهور. فإذا قال العلماء رواه البخاري، فالمراد به أنه رواه في صحيحه. ومسلم وهو تلميذ البخاري، مسلم بن الحجاج، وكتابه اسمه الصحيح، كتاب الصحيح، صحيح مسلم، معروف عند أهل العلم وعند الناس بصحيح مسلم. وأبو داود سليمان بن الأشعث، وكتابه السنن. والترمذي وهو محمد بن عيسى، وكتابه الجامع. والنسائي وهو أحمد بن شعيب، وكتابه السنن. وإذا عزى العلماء إلى النسائي فالمراد بها السنن الصغرى، لأن النسائي له كتابان مشهوران، السنن الصغرى والسنن الكبرى. والسنن الصغرى يسميها العلماء بالمنتقى أو بالمجتبى، لأنه انتقى هذه السنن من السنن الكبرى. فإذا قال العلماء رواه النسائي في سننه فالمراد بذلك الصغرى، وإذا أرادوا الكبرى قيدوه فقالوا رواه النسائي في سننه الكبرى. وابن ماجه وهو محمد بن يزيد، وله كتاب اسمه السنن مشهور، له كتاب اسمه السنن مشهور. وأبو داود ومن بعده هم أصحاب السنن الأربعة كما سيأتي في كلامه رحمه الله تعالى. وعادة العلماء يبدأون بأبي داود ويثنون بالترمذي أو بالنسائي ويختمون بابن ماجه، لأن كتاب سنن أبي داود أرفع السنن الأربعة، أرفع السنن الأربعة كتاب أبي داود، لأنه أصحها حديثا وله من الميزات ما ليس لغيره. وهذه الكتب كلها قد خدمها العلماء خدمة قوية، والمسلم ينبغي أن يكون على صلة ومعرفة بكتب أهل العلم، لأن هذه الكتب هي الدواوين الإسلام. إذن الحديث الذي رواه السبعة المراد بهم هؤلاء. وهناك كتاب ألفه بعض أهل العلم، أظنه الشيخ إبراهيم الحازمي، سماه المتعة بذكر الأحاديث التي اتفق عليها السبعة، أو بهذا العنوان، جمع لنا في هذا الكتاب الأحاديث التي رواها السبعة. وهذا الكتاب يعني جميل، يعني موضوع جميل أنك تعرف إيش الأحاديث التي رواها السبعة في كتبهم، فهو موضوع جميل. أظن جمع فيه نحو من 210 حديثا كلها مما رواه السبعة. إذن إذا قال الحافظ بن حجر أخرجه السبعة فالمراد بهم هؤلاء. ثم قال وبالستة من عدا أحمد، يعني أصحاب الكتب الستة البخاري ومن بعده باستثناء أحمد. قال وبالخمسة من عدا البخاري، يعني إذا قال رواه الخمسة فمعنى أنه في صحيح مسلم والسنن أربعة. وقد أقول الأربعة وأحمد، نعم. قال وبالخمسة من عدا البخاري ومسلما، بمعنى أنه في السنن الأربعة ومسند الإمام أحمد. وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، يعني أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخير، يعني أبا داود والترمذي والنسائي. وبالمتفق عليه البخاري ومسلم، إذا قال هذا الحديث متفق عليه فالمراد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وما رواه البخاري ومسلم في الصحيح في صحيحيهما يعتبر هو أصح الأحاديث، يقول علماء أصح الأحاديث المتواتر ثم ما اتفق عليه الشيخان. إذا كان رواه البخاري ومسلم فهذا من أعلى درجات الصحيح. والشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى جمع لنا كتابا سماه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، ذكر لنا في هذا الكتاب الأحاديث التي رواها البخاري ومسلم. وهذا الكتاب مهم في بابه، لماذا؟ لأنه ليس فيه إلا أحاديث صحيحة، بل أحاديث في أعلى درجات الصحة، أحاديث في أعلى درجات الصحة. وقد طبع طبعات متعددة، وأحسن طبعة له الطبعة التي طبعت بدار الآثار اليمنية، هذه أحسن طبعة لهذا الكتاب بتحقيق بعض أهل العلم. هذه أحسن طبعة لهذا الكتاب اللي هو اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. يقول: وقد لا أذكر معهما غيرهما. إذا قال رواه البخاري ومسلم أو متفق عليه خلاص يكفي، يعني ما يحتاج أن يقول رواه البخاري ومسلم وفلان وفلان وفلان. إذا كان في الصحيحين وفي غيرهما فكثير من أهل العلم يقتصرون على قولهم رواه البخاري ومسلم أو على قولهم متفق عليه. يقول: وما عدا ذلك فهو مبين، وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام. يعني أن المسلم إذا اطلع على هذا الكتاب فإنه يبلغ مراده من معرفة أدلة الأحكام. قال في خاتمة كلامه: والله أسأل ألا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. وفي هذا الدعاء لفته لطالب العلم إلى أن يحرص على العلم النافع الذي يقربه إلى الله سبحانه. وقد كان نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم يدعو الله بأن يرزقه علما نافعا، وكان يستعيذ صلى الله عليه وعلى آله وسلم من علم لا ينفع. العزو إلى البخاري ومسلم علامة على الصحة. إذا رأيت حديثا قال عنه العلماء رواه البخاري، أو قالوا رواه مسلم، أو قالوا متفق عليه، أو رواه البخاري ومسلم، فهذا علامة على، فكل ما في البخاري أو في صحيح مسلم أو فيما فهو صحيح. إذن هذه علامة، بمعنى أنك ترتاح لا تحتاج إلى عناء البحث والتفتيش عن صحة هذا الحديث. طبعا يقول علماء باستثناء أحرف يسيرة وأسانيد معينة انتقدها العلماء وبينوها، وإلا فالأصل في الصحيحين أنهما قد أودع في كتابيهما، أي أودع صاحب الصحيح أودع في كتابه ما هو حديث صحيح. أما العزو إلى غير البخاري ومسلم، إذا قيل في الحديث رواه أحمد، رواه الترمذي، النسائي، ابن ماجه أو غيرهم، هم غير البخاري ومسلم، على الإطلاق فإن الإنسان يحتاج إلى أن يتحرى ويعرف أهو فعلا صحيح أم فيه ضعف. لماذا يحتاج أن يتحرى؟ لأن المسلم مطالب بألا يعمل إلا بما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ينبغي عليه أن يطرح ما هو ضعيف، فلا يعمل بالأحاديث الضعيف لا في فضائل الأحكام ولا في غيرها على الراجح من أقوال أهل العلم. لأن العلماء الذين نصوا أو تجوزوا على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال منهم من جعل لذلك شروطا وقيودا، وحتى مع هذه الشروط والقيود فإن الأرجح للمسلم أن يتتبع ما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويتعرف على ذلك بالبحث عما قاله العلماء المتخصصون في هذا الجانب، يتعرف على كلامهم وكيف، لأنه لا يعمل بحديث حتى يتأمل في ماذا؟ في صحته. فهذه أمور ينبغي على المسلم أن يعتني بها. نعم، الحديث الضعيف ما يعمل به أبدا، لا في فضائل الأعمال ولا في الأحكام ولا في العقائد. طبعا العلماء متفقون على أن الضعيف لا يعتمد في العقيدة ولا يعتمد في الأحكام الشرعية، ولكن اختلفوا في فضائل في الأعمال. إذا جاء حديث فيه حث على الأخلاق، حث على شيء له أصل من الدين، يتجوز بعض العلماء في روايته وفي ذكره لا على سبيل الاعتماد. ولهذا لماذا يقول هكذا؟ لأن الحديث الضعيف لم يثبت. إيش يعني ضعيف؟ يعني ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فكيف تعمل به؟ إذا ضعف العلماء حديثا وكان فعلا على ما هو عليه كذلك، فمعنى أن الرسول ما ثبت لنا أنه قال. فالشيء الذي لم يثبت لك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعمل به، ما لم يندرج تحت أصل كما يقول العلماء، وهذه ضوابط قد لا يعيها عامة الناس. وهذا الكتاب من أحاديث الأحكام، فالحافظ ابن حجر لم يشترط في هذا الكتاب الصحة، يعني ما قال أنا سأخرج في هذا الكتاب الأحاديث الصحيحة فقط، إنما سيذكر أحاديث الأحكام التي تشتمل على أحكام شرعية. سيأتي إلى باب الطهارة يذكر الأحاديث التي فيه، أحاديث الصلاة، أحاديث الزكاة، يعني الأحاديث التي اشتملت على أحكام الصلاة التي منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف احتج به بعض أهل العلم، فهو يبين لك وأنت تنظر فيما صح وثبت فتعمل به. نحن نبدأ درسنا إن شاء الله هذا اليوم بقراءة الأحاديث الأولى المتعلقة بالمياه. نقرأ إن شاء الله وأنتم موجودون يعني. تفضل يا أبو سلطان اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه.
كتاب الطهارة.
كتاب الطهارة. الحديث الأول.
باب المياه، عندي هكذا. عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماءه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له صححه ابن خزيمة والترمذي.
هذا الحديث الأول افتتح به المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب، وهو كتاب الطهارة من كتابه بلوغ المرام. العلماء يقولون في تعريف الطهارة: هي رفع الحدث وزوال الخبث وما في معناهما. هذا التعريف لو تكتبونها أفضل. يقول العلماء في تعريف الطهارة: هي رفع الحدث وزوال الخبث وما في معناهما. ما كان رفعا لحدث أو زوالا لخبث أو ما في معناهما فهو طهارة. هذا تعريفها الشرعي. يقول علماء: الطهارة رفع الحدث. الحدث مثل البول والغائط ونحو ذلك، فيرتفع عن المسلم بالوضوء. الوضوء يسمى طهارة في الشرع، والوضوء عبارة عن رفع ماذا؟ الحدث. وكذلك الغسل، الغسل إذا أصبح المسلم جنبا، إذا أجنب بجماع أو بخروج مني متدفق، فإنه يجب عليه أن يغتسل، فإذا اغتسل ارتفع عنه الحدث، فالغسل يسمى طهارة شرعا. وزوال الخبث يعني زوال النجاسة، إذا وقعت نجاسة في إنائك أو على ثوبك أو على بدنك أو على الأرض فأزلتها تسمى هذه الإزالة ماذا؟ طهارة. ليس كذلك؟ تسمى طهارة. وما في معنى ذلك يمثل له العلماء بتجديد الوضوء. فإذا كان الإنسان متوضئ وجدد وضوءه، هذا الوضوء الأخير ألا يسمى طهارة؟ جواب: بلى، يسمى طهارة. إذن هذا طيب، هل كانت هذه الطهارة عن حدث؟ لم تكن عن حدث، ولكن شرع التجديد ولذلك يسمى طهارة. فأيضا هو في معنى رفع الحدث. كذلك يمثل العلماء بالمرأة المستحاضة. المرأة المستحاضة حكمها حكم الطاهرة، وهي التي يجري عليها الدم في غير ميعاد، فإنها أو تحتبس أو تعتد في أوقات عدتها، وما زاد على ذلك فهي طاهرة، وما زاد على ذلك فهي طاهرة. تتوضأ، وإذا توضأت أو اغتسلت تسمى طاهرة مع أن الدم موجود. إذن الطهارة عند أهل العلم هي رفع الحدث وزوال الخبث وما في معناهم، وبعضهم يقول رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. إذن هذا بالنسبة للطهارة. إذا أردت تعريف الطهارة في الشرع فالمراد بها هذا الأمر الذي بينه العلماء. افتتح المؤلف كتاب الطهارة بالأحاديث المتعلقة بالمياه بأحكام المياه، فالماء أصل في التطهير، الماء أصل في التطهير، يتوضأ به المسلم، يغتسل به المسلم، يزيل به النجاسة، يرفع به الحدث، يزيل به الخبث. إذن لابد له من أحكام، لابد أن يتعلم المسلم الأحكام المتعلقة بالماء. أول حديث هو حديث رواه لنا أبو هريرة حافظ الإسلام، وقد اختلف العلماء في اسمه اختلافا كثيرا، ويرجح العلماء أنه عبد الرحمن بن صخر أو عبد الله بن صخر. عبد الرحمن بن صخر الدوسي أسلم في السنة السابعة من الهجرة، وهي السنة التي فتح النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فيها خيبر، واجتهد في طلب العلم عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح حافظ الصحابة، فقد روى من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يروه غيره، وعاش بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حتى عام 57 من الهجرة، وهذا الحديث من روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بحكم ماء البحر، بحكم ماء البحر. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر ما حكمه، أو سئل عليه الصلاة والسلام أننا نكون في السفينة وليس عندنا من الماء إلا قليل، أنا توضأ من ماء البحر؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال بهذا الجواب، فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. قال الحافظ بن حجر: أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي. قوله أخرجه الأربعة بينه لنا في المقدمة، ليس كذلك؟ فالمراد بالأربعة عند الحافظ بن حجر هم أهل السنن الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. أبو داود في سننه، والترمذي في جامعه، والنسائي في سننه الصغرى، وابن ماجه في سننه. إذن هؤلاء الأربعة أخرجوه. يقول أيضا: أخرجه ابن أبي شيبة. ابن أبي شيبة هذا اسمه محمد بن اسمه عبد الله ابن محمد بن أبي شيبة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الأربعة. هو قال أخرجها الأربعة، ابن أبي شيبة هذا شيخه، من مشايخهم أو من مشايخ بعضهم، وله كتاب اسمه المصنف، له كتاب اسمه المصنف، اكتبوا هذا عند ابن أبي شيبة حتى إذا ما سئلتم أجبتم. وكتابه المصنف مطبوع، طبع طبعات متعددة، هناك طبعة قديمة، طبعة دار الكتب العلمية في بغداد، ظاهر بغداد، طبع طبعة قديمة في دار الكتب العلمية، وهي طبعة يعني فيها تصحيف وخطأ، ثم طبع طبعة ثانية في دار الرشد السعودية، ثم طبع طبعة ثالثة بتحقيق الشيخ محمد عوامة، والطبعتان الأخيرتان هي الطبعتان المعتمدة الجيدة الحسنة، حتى إذا أراد الإنسان يشتريها في طبع في أكثر من ظاهر أكثر من 20 مجلد أو 20 جزء. كتاب ابن أبي شيبة المصنف عبارة عن أحاديث مسندة، لكن يذكر فيه الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويذكر فتاوى الصحابة، ويذكر فتاوى التابعين والعلماء من قبل، ولهذا سمي بمصنف. هذا الفرق بين إيش؟ المصنف وبين غيره من الكتب، بخلاف الكتب الأربعة. السنن الأربعة فيها حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولم تخلط بغيره إلا قليلا، أما مصنف أبي شيبة فهو مرجع لأهل العلم في معرفة فتاوى الصحابة وفتاوى التابعين وفتاوى العلماء المتقدمين. يقول الحافظ: واللفظ له، أي هذا الحديث، هذا اللفظ قد أخذته وكتبته من مصنف ابن أبي شيبة، وأما وهذا الحديث قد رواه أصحاب الكتب الأربعة وغيرهم، إما بنفس اللفظ وإما قريبا منه، إما قريبا. قال الحافظ: وصححه ابن خزيمة وهو محمد بن إسحاق، كان يعرف عند أهل العلم بإمام الأئمة، يعرف عند أهل العلم بإمام الأئمة. وإذا قال العلماء صححه ابن خزيمة يقصدون بذلك في كتابه الصحيح، عنده كتاب اسمه صحيح ابن خزيمة، طبع في 4 مجلدات بتحقيق الشيخ محمد مصطفى الأعظم، وطبع مؤخرا بتحقيق الشيخ طبعة ثانية في 2 مجلدين. وتمتاز هذه الطبعة، وهي الطبعة الوحيدة للكتاب، تمتاز بأن عليها تعليقات للشيخ العلامة محدث هذا العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. فإذا قال علماء صححه ابن خزيمة، فالمراد به أنه صححه في هذا الكتاب، يعني أخرجه في صحيحه. وإذا سئلت ما الفرق بين صحيح ابن خزيمة وصحيح البخاري ومسلم، فقد ذكرنا أنه إذا قيل في الحديث رواه البخاري أو مسلم فهذا علامة على الصحة، فإن قيل صححه ابن خزيمة يعني رواه في صحيحه، فهل هذا علامة على صحة الحديث؟ الجواب لا، فإن من ألف في الصحيح غير البخاري ومسلم، إما أنه خلط الصحيح بغيره، وإما أنه لم يوفي بشرطه في كتابه. فقد انتقد العلماء على من سوى البخاري ومسلم ممن ألف في الصحيح أحاديث كثيرة، ومن أشهر ذلك صحيح ابن خزيمة وصحيح تلميذه ابن حبان، وكذلك مستدرك الحاكم ويسميه بعض العلماء الصحيح، ففيها أحاديث صحيحة وأحاديث غير صحيحة. يقول: صححه ابن خزيمة والترمذي، والعلماء نصوا على أن هذا الحديث صحيح، هذا الحديث من حيث درجته هو حديث صحيح، صححه جماعة من أهل العلم، ذكر منهم الحافظ ابن خزيمة وغيره. إذن هذا من حيث ما يتعلق بصحابي الحديث وبمن خرج الحديث وبدرجة هذا الحديث. إذن هذا الحديث سببه سؤال سئله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأفتى عليه الصلاة والسلام بهذه الفتوى. بقي معنى الحديث أو فوائد الحديث. الحديث يدل على أن ماء البحر طاهر ومطهر، فهو الطهور، يعني ينتفع به في الوضوء وفي الغسل وفي إزالة النجاسة، في إزالة النجاسة. وهذا القول هو قول الأئمة الأربعة، أئمة المذاهب الأربعة، وهو قول ابن حزم وجماعة من أهل العلم، بل نقل على ذلك الإجماع، نقل على ذلك الإجماع، والصحيح أن الإجماع منقوض، فقد خالف بعض التابعين وبعض الصحابة في ذلك، ولكن القول الأشهر هو هذا، أن ماء البحر صالح للطهارة، يرفع به الحدث ويزال به الخبث، يتوضأ به، يغتسل منه، وأنه لا إشكال فيه. هو الإشكال الذي يعني يحصل عند بعض الناس أنه شديد الملوح وأن طعمه متغير، ولكن قد أفتى عليه الصلاة والسلام بأنه الطهور ماؤه. قوله عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه يكفي في الإجابة، هو إلا ما يكفي يكفي، لأن ما هو السؤال الذي سئله عليه الصلاة والسلام؟ أنا توضأ من ماء البحر، فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه، تم الجواب وإلا لا؟ زاد عليه الصلاة والسلام فقال الحل ميسر، يعني أجاب النبي عليه الصلاة والسلام عن سؤال السائل وأفاده فائدة أخرى قد هو ما يكون انتبه لها فسأل عنها، وأن ما فيه من يعني ما فيه من حيوانات فإن مأكولة حتى وإن كانت ميتة، حتى وإن كانت ميتة. هذا الجواب كان يعني نافع جدا في بيان ميتة البحر، والمراد بذلك الحيوان البحري الذي يموت ويطفو على الماء، هل يجوز إنسان يأكله؟ الجواب نعم، والناس كانت تأكله وتفعل، بس اليوم لما فتح الله الخير عن الناس أصبح يعني إيش يعافون هذه الأشياء، وإنسان يعني يتخير وأشياء كثيرة. إلا فهذا أيضا فائدة من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه زاده يعني زاده في الجواب عن هذا الحديث، أو عن هذا في فائدة في البحر، أن ميتته حلال، أن ميتته حلال. اليوم بعض الناس ما يشتري السمك إلا وهو تحرك، إذا تأخر عن شيء يقول ما نشتريه، هذا سبحان الله يعني من نعم الله عز وجل على الناس اليوم. يعني بعض الناس ما يشتري يقول لازم أروح أشوفه أنا يعني يتحرك هذا قدامي. فاللهم لك الحمد. إذن هذا الحديث يعني يتكلم عن ماء البحر وما يتعلق به، وفي البحر أحكام متعددة كثيرة. افتتح المؤلف أو اكتفى المؤلف بهذا الحديث. تحبون نقتصر على هذا الحديث حتى تستكملوا النقص عندكم؟ سعيد ينادي، أو نمر على الحديث اللي بعده؟ اقرأ يا أبا السلطان. في سؤال في هذا قبل أن ننتقل؟ واضح؟ ستسألون. طبعا لا ينجسه شيء. صحابي هذا الحديث هو أبو سعيد الخدري، مشهور بكنيته ومشهور بهذا اللقب، واسمه سعد بن مالك بن سنان. صحابي صغير، وأبوه مالك بن سنان صحابي أيضا. وهناك صحابي يشترك معه في اسمه واسم أبيه، وهو من العشر المبشرين بالجنة، فمن هو؟ أيوه، سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص اسمه سعد بن مالك، وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك. ومن اللطائف بين الحديث الأول والثاني أن الصحابي في الحديث الأول والصحابي في الحديث الثاني من المكثرين في رواية الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. المكثرون في رواية الأثر سبعة، منهم أبو هريرة ومنهم أبو سعيد الخدري، وسيأتي إن شاء الله معنا يعني بيانهم فيما يأتي من دروس. هذا الحديث بالنسبة لدرجته في الصحة في لتخريجه، قال الحافظ أخرجه الثلاثة. أخرجه الثلاثة، ما المراد بالثلاثة؟ أي أصحاب السنن إلا ابن ماجه، يعني أخرجه أبو داود في سننه، الترمذي في جامعه، وأخرجه النسائي في سننه الصغرى. قلنا النسائي له السنن الصغرى وله السنن الكبرى. درجة هذا الحديث، هذا الحديث صحيح، ذكر الحافظ أن الإمام أحمد صححه، وممكن نضيف على ذلك أنه صححه أيضا ابن معين، وصححه وقال عنه الترمذي حديث حسن، وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية، وصححه غير واحد من أهل العلم. صححه غير واحد من أهل العلم. أنا ما عندي هذا، أنت من أين تقرأ؟
حديث أبي هريرة.
طيب ممكن تعطي كتاب؟ موجود عندكم ورواه مالك والشافعي وأحمد؟
نعم.
في الحديث الأول
ما بين المقصودتين سقط من مستقطين.
سقط من
مستقطين،
إيه يعني المخطوط اللي عندي سابق. جيد أنك نبهتني على هذا. طيب الحديث الأول فيه من الإضافة ورواه مالك والشافعي وأحمد، حديث أبي هريرة هو الطهور ماء والحل ميتة. رواه مالك يعني في الموطأ، رواه مالك يعني في الموطأ. وإذا قلنا الموطأ فالمراد به الموطأ برواية يحيى ابن يحيى الليثي. إذا قال العلماء أخرجه مالك في الموطأ، فالمراد بذلك الموطأ برواية يحيى ابن يحيى الليثي. لماذا نقول هكذا؟ لماذا نقول ذلك؟ لأن الموطأ رواه عن مالك جماعة من أهل العلم. المشهور منهم في هذا العصر المطبوع ثمان روايات، أشهر هذه الرواية رواية يحيى بن يحيى. أنت لما تروح تقول اعطيني الموطأ يعطيك رواية يحيى بن يحيى الليث. وقد روى الموطأ عن مالك جماعة من أهل العلم، مجموعة جمعهم الشيخ سليم في كتابه الموطأ برواياته الثمانية، وهو مطبوع في دار الفرقان بدبي. يكفي هذا. وإذا قال رواه الشافعي فالمراد به رواه في المسند، والمسند الذي يظهر أن الشافعي لم يجمعه، إنما جمع في من بعد في كتاب اسمه مسند الشافعي، فمعنى أن الكتاب موجود فيه. ومن أيضا؟ وأحمد، أحمد يعني في المسند. الحديث الثاني نرجع إليه، قلنا هو حديث صحيح، وهذا الحديث أيضا وقع جوابا لسؤال، فقد جاء للنبي عليه الصلاة والسلام أو جاءه رجل فقال يا رسول الله حدثنا عن بئر بضاعة فإنها بئر يلقى فيها النتن. وفي بعض الروايات أنه قيل له يا رسول الله إنا نتوضأ من بئر بضاعة، أو إنك تتوضأ من بئر بضاعة، وإنه يلقى فيها الحيض ويلقى فيها النتن ولحوم الكلاب. الحيض يعني الخرق التي تجتمع عدم الحيض، فما حكم هذا الماء؟ فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جوابا عاما، قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذه البئر كان أهل المدينة يستعملونها، وهي موجودة في مؤخرة المسجد النبوي، أو في 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 يعني في مؤخرة السور. يخبرنا بعض العلماء أنها موجودة عند أو في المكان الذي الذي فيه الآن، يعني في الركن الشمالي الغربي من الحرم، في الركن الشمالي الغربي أمام وقف الملك عبد الله الموجود حاليا، كانت هناك بئر بضاعة، وهي بئر معروفة إلى عهد يعني قريب. هذه البئر كان يستعملها أهل المدينة، وهي بئر فيها ماء، لكن كانوا يلقون فيها بعض النجاسة. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الماء فأعطى جواب عام، وهذا من حسن الإفتاء أنهم أعطاهم قاعدة، قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فأفادنا هذا الحديث أن الأصل في الماء الطهارة، أفاد هذا الحديث أن الأصل في الماء الطهارة. وهذا بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم أن الأصل في الماء الطهارة. والمراد بالماء يقول العلماء الماء المطلق، يعني الماء الذي إذا رأيته قلت هو ماء، ويشتمل على ماء البحر، هو ماء مطلق خلقه الله، وقد أفتى فيه النبي عليه الصلاة والسلام ماء الأمطار، ماء الآبار، ماء السيول، ماء الأنهار، هذه المياه الأصل فيها الطهارة، الأصل فيها الطهارة. يعني أنت تأتي مباشرة تأخذ ماء وتتوضأ بدون ما تسأل هذا طاهر ولا مو طاهر. النجاسة شيء عارض، كيف تعرف هذه النجاسة؟ يقول العلماء تعرف بالتغير، إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة. إذا حصل تغير في الماء في طعمه أو في لونه أو في ريحه بنجاسة، فحينئذ يكون نجسا. وما عدا ذلك أو إذا حصل شك فالأصل ماذا؟ فالأصل الطهارة. يأتي معنا حكمه إن شاء الله في وقت سبابه. قول الحافظ أخرجه الثلاثة وصححه أحمد، ذكرنا هذا من قبل. طيب، إذا قلنا هذا الحديث يدل على أصل عظيم من أصول هذا الباب، وهو أن الأصل في الماء الطهارة، الأصل في الماء الطهارة. يقول علماء الماء ينقسم إلى قسمين، القسم الأول الطاهر، والقسم الثاني النجس، أو يقول القسم الأول الطاهر الطهور. والمراد بالطاهر أو بالطهور هو الماء الباقي على خلقته لم يتغير، أو يسمي العلماء بالماء المطلق. والنجس هو ما وقعت فيه نجاسة فغير طعمه أو لونه أو ريحه. إذن الماء على الراجح من أقوال العلم أنه ينقسم إلى قسمين، ماء طهور وماء نجس، ماء طهور وماء نجس. الأصل في هذا الباب الطهارة، بل الأصل في كل شيء الطهارة، الأصل في كل شيء الطهارة، والنجاسة شيء عارض يعرض عليه. بعض أهل العلم يقسم الماء إلى ثلاثة أقسام، طهور ونجس وبينهما طاهر. الطهور عرفناه، والنجس عرفناه، يقول الطاهر هو الماء الذي اختلط به شيء طاهر، الماء الطاهر هو الذي اختلط به شيء طاهر فغيره. نرجع نقولها أي مثل ماء الزعفران وغير ذلك. إذا نرجع أقول الماء ينقسم إلى كم قسم؟ قسمين، طهور ونجس. الطهور هو الماء الباقي على خلقته الذي لم يتغير، الباقي على أصله، مثل ماء البحر، ماء النهر. النجس ما وقعت فيه نجاسة فغيرت طعمه أو لونه أو ريحه. من أهل العلم من يقول الماء طهور ونجس وبينهما طاهر. طبعا هذا التقسيم الثلاثي الأخير الراجح أنه ضعيف، لأن الماء إذا اختلط به شيء طاهر فله أمر حكمه، إما أن يغير تغير واضح ظاهر بحيث يخرج عن اسم الماء، إذا رأيته ما تقول ماء، تقول هذا مرق اختلط بشيء طاهر، تقول هذا لبن، تقول هذا شاي، فهذا ما له علاقة بباب المياه، الماء في الطهارة، هذا ليس بماء مطلق. وإما أن يكون الاختلاط غير مؤثر، يعني تغير تغير لا يخرجه عن كونه ماء، أن يقع فيه شيء من الصابون لكن ما يغير، أن يقع فيه شيء من العجين ما يغير، يتغير شيء يسير لكن ما يخرج عن كونه ماء مطلق، فهذا حكمه حكم الماء الطاهر المطهر، حكمه حكم الماء الطاهر المطهر. واضح إخواني؟ طيب، ينبني عليها خلاف. نعم، اللي يقسم تقسيمين أو يقسم هذا ينبني على خلاف. إذا ما وجدنا إلا ماء هذا الذي نسميه بالطاهر، ما عندك إلا هذا. لو عندك قصعة فيها أثر من العجين وفيها ماء، فكون الماء يدخل في قصعة العجين يحصل فيه شيء من التغير ولا لا؟ إما في الطعم وإما في اللون. فالذين قالوا الماء إما طهور وإما طاهر وإما إما قسمان إما قسمان فقط، يقولون هذا طاهر نتوضأ به. والذين قسموا التقسيم الثلاثي قد يقولون هذا الماء لا يصلح، إذا ماذا نصنع؟ يقول نتيمم. وقد ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ من إناء فيه أثر العجين، وهذا ما يرجح جانب من يقول بأن الماء إذا تغير بشيء طاهر تغيرا يسيرا فإن هذا لا يؤثر فيه. نكمل القراءة. قرأ يا أبا سلطان الحديث الثالث.
عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم وللبيهقي. الماء طهور إلا إن تغير ريحه وطعمه ولونه بنجاسة تحدث فيه.
هذان الحديثان هذا الحديث هو حديث أبي أمامة الباهلي، وأبو أمامة اسمه صدي بن عجلان رضي الله عنه. أبو أمامة اسمه صدي بن عجلان رضي الله عنه. هذا الحديث ذكر الحافظ أنه خرجه ابن ماجه، يعني في سننه، قال وضعفه أبو حاتم. أبو حاتم هذا هو محمد بن إدريس، اسمه مثل اسم من؟ الشافعي، حتى لا تنسوا، إذا عرفت الشافعي تعرف أبا حاتم. أبو حاتم هو محمد بن إدريس، وهو إمام كبير من أئمة العلل، إمام كبير من أئمة العلل، مشهود له بالعلم. وهذا الحديث ضعفه في كتابه، في كتاب العلل، من تأليف ابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم، وهو حديث ضعيف ضعفه الشافعي وضعفه الدارقطني وضعفه البيهقي، بل اتفق العلماء على ضعف، العلماء اتفقوا على أن هذا الحديث ضعيف من حيث الضعف، يعني بعبارة مختصرة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقله، لكن معناه صحيح، معناه صحيح، ومعناه أن الماء طهور لا يغيره شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة. معناه من حيث المعنى الصحيح أن الماء الأصل فيه الطهارة، إلا إذا تغير بنجاسة وقعت فيه، إما في لونه وإما في طعمه وإما في ريحه. إذن هذا الحديث من حيث الإسناد والصحة لا يصح، بل اتفق العلماء على أنه حديث ضعيف بهذه الزيادة، الذي صح منه الجملة الأولى إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أما الزيادة إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه فإنها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وإنما هي من جهة الفقه صحيحة، نص على ذلك العلماء بالإجماع، سواء منها رواية ابن ماجه أو رواية البيهقي، كلها يعني روايتان ضعيفتان. وهذا الحديث بمعناه يعني معنى الذي نص عليه العلماء، يعني ينص العلماء على أن الأصل في الماء المعيار في نجاسة الماء التغير، المعيار في نجاسة الماء التغير، إذا حصل التغير فهو إيش؟ نجس، وإن لم يتغير فهو سواء كان قليلا أو كثيرا. يعني لو عندك يعني سطل من الماء ووقعت فيه قطرة من البول، هل تغيره؟ الجواب لا. إذن ما حكمه؟ طاهر، لأن الماء الأصل فيه الطهارة، الماء طهور الأصل فيه ماذا؟ الطهارة. إذن هذه الأحاديث التي افتتح بها المؤلف باب المياه تدل على أن الأصل في المياه الطهارة، وأنه لا يحصل التغير، لأنه لا ينتقل به من الطهور الطهورية إلى النجاسة إلا بماذا؟ بالتغير في طعمه أو في لونه أو ريحه. التغير في الماء يكون بأحد أمرين: الأمر الأول ملاقات النجاسة، أن النجاسة تقع فيه، وإذا لاقت النجاسة الماء فإما أن تغير لونه، وإما أن تغير طعمه، وإما أن تغير ريحه، وإما أن تغيرها كله. والطريق الثاني المجاورة، أن يكون هذا الماء قريب من شيء نجس، قريب من أشياء نجسة، فهذا يقول العلماء أن التغير الذي يقع في الماء يقع من جهة واحدة، وهي جهة ماذا؟ الرائحة، من جهة الرائحة، وإن كان بعضهم يعمم لكن هذا هو الأرجح، من جهة الرائحة، فإن تغيرت رائحته صار ملحقا بالنجاسة عند أهل العلم. طيب الحديث الذي بعده نختم به. هذا الحديث أيضا من الأحاديث التي تتكلم عن المياه، صحابيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو أيضا أحد المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صحة هذا الحديث، تخريج الحديث يقول الحافظ أخرجه الأربعة، وتقدم معنا منهم الأربعة أصحاب السنة الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. يقول الحافظ صححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان، يعني صححه ابن خزيمة في كتابه الصحيح، وصححه الحاكم في كتابه المستدرك، وصححه ابن حبان في كتابه الصحيح. هذه دونوها يا إخوان، دونوها واكتبوها حتى تعرفوا تتعرفوا على كتب أهل العلم. إذا قيل لك صححها الحاكم يعني في كتابه المستدرك. وهذا الحديث اختلف العلماء في صحته اختلافا كبيرا، والراجح من اختلاف أهل العلم أنه حديث صحيح، فقد صححه جماعة من المتقدمين ومن المتأخرين من حيث الصحة، اللي يظهر واللي يترجح أنه حديث صحيح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن يحتج به، على أنه حديث حسن يحتج به. إذن من حيث الصحة هو حديث صحيح، والعلل التي أعلها به بعض أهل العلم علل لا تنهض في مقابل من صححه من أهل العلم، فإنها علل غير صحيحة. معنى الحديث يقول العلماء: أولا هذا الحديث أيضا وقع جوابا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد سئل صلى الله عليه وآله وسلم عن الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب. سئل عليه الصلاة والسلام عن الماء الذي يكون في البر وفي الفلاة، المياه المتجمعة ويأتيها الدواب ويأتيها السباع والوحوش فيشربون منها، فسئل عليه الصلاة والسلام هذه الماء ما حكمها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي اللفظ الآخر لم ينجس. نستفيد من اللفظ الثاني أن الخبث في اللفظ الأول المراد به ماذا؟ النجاس. أفادنا هذا الحديث، أو هذا الحديث يمكن يقول علماء له منطوق وله مفهوم. منطوق هذا الحديث أن الماء إذا كان قلتين فأكثر لم يبلغ الخبث. قبل هذا يقول علماء في تعريف القلتين، يعني القلة هي وعاء من أوعية العرب كانوا يستخدمونها، وقدرها العلماء بتقديرات كثيرة، لكن هي حد عند أهل العلم، حد عند أهل العلم اليوم في الماء الكثير، في الماء الكثير. وسيأتي معنا إن شاء الله يعني بيان يعني أو توضيح مسألة الماء الكثير والقليل. منطوق هذا الحديث أن الماء إذا كان قلتين فأكثر ما إذا وقعت فيه نجاسة فإنه لا يكون نجسا، لا يكون ماذا؟ ممكن نحن نزيد فنقول إلا إذا تغير، نقول زيادة إلا إذا. من وين أخذنا هذه الزيادة؟ الحديث السابق، أو من الإجماع الذي أجمعه أهل العلم أن الماء إذا تغير فهو نجس. مفهوم هذا الحديث إيش تفهم من هذا الحديث؟ إذا كان أكثر من القلتين ينجس، إيش مفهومه؟ أكثر من القلتين لا ينجس، أقل من القلتين ينجس. نحن نقول أيضا إضافة إلا إذا لم يتغير، إلا إذا لم يتغير. ولماذا نحن نقول هذا؟ جمعا بين هذا الحديث والحديث السابق. نحن استفدنا من الحديث السابق أن الأصل في الماء الطهارة، لا نخرج عن هذا الأصل إلا بالتغير. طيب هذا الحديث إذا وقفنا عنده فمعناه أن الأكثر من القلتين طاهر أبدا حتى وإن وقعت في نجاس، وأقل من قلتين نجس حتى وإن لم يظهر فيه أثر التغير. وهذا الكلام الذي نقوله قد قال به بعض العلماء، نص بعض أهل العلم أن الماء إذا كان قلتين إذا كان أقل من قلتين فإن النجاسة إذا وقعت فيه تؤثر حتى ولو لم يتغير. لو أخذنا المثال السابق وهو عندك إناء فيه ماء ووقعت فيه قطرة من البول، تغيره؟ الجواب لا، حكمه عند هؤلاء أنه ماذا؟ نجس. طيب ما تغير، خلاص ما دام أقل من قلتين فهو نجس. إذن عندنا هذا الحديث وهذا وذاك الحديث كلاهما له معنى، الأرجح منهما أن الأصل في المياه التغير. ولهذا العلماء الذين اعتمدوا هذا الحديث في فهم السنة اختلفوا إيش لأنهم جعلوه حدا فاصلا بين الماء القليل والكثير، فاختلفوا في تفسير القلة، إيش القلة التي نجعلها ميزان، واختلفوا في الماء الكثير ما هو والماء القليل ما هو، اختلافات متعددة في فهم الحديث. ولهذا فالذي يرجح العلماء المحققون ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة أن المعيار في باب المياه التغير، سواء كان قليلا أو كثيرا، إن تغير قليلا كان أو كثيرا فإنه يكون نجسا. لكن يستفاد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الماء الكثير في الغالب ما يتغير، في الغالب إذا كان قلتين فأكثر الغالب أن النجاسة إذا وقعت فيه ما تغير، والماء الذي أقل من ذلك في الغالب أنه إذا وقعت فيه نجاسة تغير. لكن نبقى على معيار التغير، إن تغير، لأن هذا ينبني على خلاف، يعني شوف الإناء هذا الذي وقعت فيه قطرة بول، إذا ما عندك إلا هو، عند هؤلاء أنك تتيمم، ولا شك أن هذا لم يرده النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر من أقاويل أهل العلم. أيضا حديث ابن عمر فيه فائدة، وهو عليه الصلاة والسلام سئل، لما سئل عن السباع والدواب التي تأتي الماء، هذا السؤال يعني مبني على أن هذه الأشياء إذا خالطت الماء تنجسه، لهذا استدل به بعض العلماء أن سؤر الوحوش كالأسد والنمر وغير ذلك نجس، أن سؤرها نجس. وسيأتي إن شاء الله معنا مزيد بحث عن ذلك. هذه حديث تتعلق بباب المياه، خلاصتها أن الأصل في الماء الطهارة، وأنه لا يخرج عن هذا الأصل إلا بماذا؟ بالتغير، إن تغير طعمه أو لونه أو ريحه. ثلاثة أحاديث صحيحة وحديث منها ضعيف، حديث أبو أمامة ضعيف، حديث أبي أمامة ضعيف، وحديث عبد الله بن عمر، وحديث أبي سعيد، وحديث أبي هريرة أحاديث صحيحة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ولعلنا إن شاء الله نقرأ في الدرس القادم يعني بعض الفوائد التي ذكرها الشيخ البسام رحمه الله تعالى في كتابه فيما يتعلق بهذه الأحاديث إن تيسر ذلك في أول الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.